From the conference center
مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذه هي جلسة الأحد الصباحية للمؤتمر العام النص سنوي 87 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، مع متحدثين تم اختيارهم من الرئاسات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها جوقة المسكن المورمونية. يقدم هذا البرنامج كخدمة عامة من قبل شركة بونيفيل للتوزيع. أي إعادة بث أو نشر أو أي استخدام آخر لهذا البرنامج بدون موافقة خطية يعتبر ممنوعاً. الرئيس ديتر أف أوكتورف، المستشار الثاني في الرئاسة الأولى في الكنيسة، سوف يقود هذه الجلسة.
Dear brothers and sisters, أخواتي الأعزاء، الأصدقاء الأعزاء، نرحب بكم في جلسة الأحد الصباحية للمؤتمر العام نصف السنوي 87 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في هذا الصباح الخريفي الجميل. نرفع محبتنا وصلواتنا للرئيس توماس إس مانسون الذي يتابع المؤتمر من منزله، وروبرت دي هيلز الذي ليس موجود معنا في هذه الجلسة. كما نرسل تحياتنا وبركاتنا لكل من يتابع أعمال هذا المؤتمر في جميع أنحاء العالم عبر الراديو، التلفاز والإنترنت أو عن طريق الساتلايت. نرحب بسلطات العالم والمسؤولين العامين الحاضرين معنا هذا الصباح. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة الهيكل المورمونية بإشراف مايك ويلبرغ، ويرافقه أندرو أنسورث وكلي كريستيانسن على الأورغ. افتتحت الجوقة هذه الجلسة بالترنيمة ابتهلوا للرب كل خضرة، وسوف نستمع الآن. تقدموا إلى الأمام يا قديسين. يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ مايكل تي رينغوود من السبعين.
Thank you.
يا أبونا السماوي، نحن نجتمع هذا الصباح كقديسين ونحن نريد الحياة الأبدية. نحن نشكرك على الأمل الذي ممكن أن نجده في كفارة مخلصنا. نحن نريد ليس فقط أن نرنم لك بالترانيم، نحن نصلي أن يكون لنا قوة في الإيمان فيك، وأن يكون أن نقوي عائلاتنا ومجتمعاتنا والعالم. نحن نصلي لبركاتك ونفعل ذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
الآن ستغني جوخة الترنيمة رفقا بالزنابق. بعد الغناء يسرنا استماع كلمة الأخ جين بي بينغهام الرئيس العام لجمعية الإغاثة. سيليها ثم سنستمع للشيخ دونالد إرهاسر من السبعين، وبعده وبعده الشيخ ديفيد إبنر من رابطة الرسل الاثني عشر.
Brothers and sisters,
أيتها الأخوة والأخوات، إنه لفرح أن أكون معكم. في عنوان جديد للأخبار نقرأ، وأريد أن أتحدث عن الفرح اليوم. في عنوان جديد للأخبار نقرأ، تهز الكوارث الأمة والعالم، من الإعصارات والفيضانات إلى الحر والجفاف، من الحرائق والهزات إلى الحرب والأمراض. يبدو أن كل الأرض في اضطراب، تم تشريد الملايين وتم التأثير على كثير من الناس، الصراعات في العائلات والمجتمعات، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية من الخوف والشك والتوقعات التي لم تتحقق تتركنا في اضطراب. قد يكون من الصعب أن نشعر بالفرح الذي علمه لحي بأنه هدف الحياة. جميعنا قد تساءلنا، أين أتجه إلى السلام؟ أين يكمن العزاء؟ نتساءل، كيف بإمكاني أن أجد الفرح برغم صعاب الحياة الفانية؟ قد تبدو الإجابة على هذا بسيطة، ولكنها مثبتة منذ أيام آدم. الفرح الدائم يكمن في التركيز على يسوع المسيح والعيش وفقاً للإنجيل الذي علمه ومثله. كلما ازدادت معرفتنا بيسوع المسيح وازداد إيماننا به وتقليدنا له، يزداد فهمنا بأنه هو مصدر كل الشفاء وكل السلام وكل التقدم الأبدي. هو يدعو كل منا أن نقبل إليه، وهذه هي الدعوة التي وصفها الرئيس آيرينغ بأنها أهم دعوة يقبلها الإنسان. كيف نقبل إليه؟ في نيسان الماضي شجعنا الرئيس نيلسون والشيخ بالارد بأن ندرس المسيح الحي كجزء من تعلمنا عن المسيح. قبل العديد هذا التحدي وبوركوا. قبل فترة قصيرة أعطت إحدى صديقاتي العزيزات كل من أبنائها البالغون نسخة عن الوثيقة مرفقة بصورة من الإنجيل عن كل عبارة. شجعت أبنائها أن يساعدوا على أحفادها على فهمها وحفظها. بعد فترة شاركت صديقتي شريط فيديو تظهر فيها حفيدتها لايني تقص ما حفظته من الوثيقة بحماس واتزان. أدركت بما أن طفلة 6 أعوام قادرة على ذلك، فأنا كذلك أستطيع. بينما قمت بدراسة حياة وتعاليم المسيح بتركيز وقمت بحفظ المسيح الحي، ازداد امتناني وحبي لمخلصنا. كل جملة في تلك الوثيقة الملهمة تمثل موعظة قامت بتعزيز فهمي لأدواره الإلهية وبعثته الأرضية. ما تعلمته وشعرت به في هذه الفترة من الدراسة والتفكير يؤكد بأن يسوع هو حقيقة نور وحياة ورجاء العالم. الكتب المقدسة القديمة وكلمات الأنبياء في الأيام الأخيرة كتبت وقيلت لتمجده وتشهد بأن سبيله هو الطريق الذي يقود إلى السعادة في هذه الحياة والحياة الأبدية في العالم المقبل. عندما تدرسون حياة المسيح وتعاليمه بطرق عديدة يزداد إيمانكم به. ستعرفون بأنه يحبكم بشكل ذاتي ويفهمكم بشكل كامل. خلال 33 عاماً التي قضاها على الأرض عانى من الرفض والاضطهاد والجوع والعطش والتعب والوحدة والإساءة الجسدية والنفسية، وأخيراً الموت المؤلم على أيدي رجال خطاة. في حديقة الجثمانية وعلى صليب الجلجثة، شعر بكل آلامنا وتحدياتنا وصعابنا وأمراضنا وأسقامنا. مهما كانت معاناتنا فإنه مصدر الشفاء. كل الذين عانوا من الإساءة أو حزن الفقدان أو المرض المزمن أو الإعاقة أو الاتهام الكاذب أو الاضطهاد الوحشي أو الدمار الروحي التي تسببه الخطيئة أو سوء الفهم، يستطيعون جميعاً أن يصبحون كاملين عن طريق فادي العالم، لكنه لن يدخل بدون دعوة. علينا نحن أن نقبل إليه ونسمح له بأن يفعل معجزاته. في أحد أيام الربيع الجميلة تركت الباب مفتوحاً لكي استمتع بالهواء النقي. دخل طير صغير من خلال الباب المفتوح، ومن ثم أدرك بأنه لا يريد أن يكون هناك. طار بيأس في أنحاء الغرفة مرتطماً بشكل متكرر بزجاج النافذة محاولاً للهرب. حاولت بلطف أن أرشده نحو الباب المفتوح، لكنه خاف وبقي يبتعد عني، وفي النهاية حط على ستائر النافذة في إرهاق وحيرة. أخذت مكنسة ومددت طرفها ببطء تجاه المكان الذي كان الطير يرقد فيه بخوف. عندما أمسكت بطرف المكنسة قريبا من قدميه، صعد الطائر على شعيراتها ببطء شديد. سرت تجاه الباب المفتوح محاولة أن أمسك المكنسة بثبات، وعندما وصلت إلى الباب المفتوح طار الطائر بسرعة نحو الحرية. مثل هذا الطائر، نخاف أحياناً أن نثق لأننا لا نفهم حب الله المطلق ورغبته على مساعدتنا. لكن عندما ندرس خطة الآب السماوي ومهمة يسوع المسيح، نفهم بأن هدفهم الوحيد هو سعادتنا وتقدمنا. يفرحان بمساعدتنا عندما نطلب ونسأل ونقرع. عندما نمارس إيماننا ونفتح أذهاننا بالطاع لإجابتهما، نتحرر من عدم فهمنا وافتراضاتنا، ونستطيع أن نرى الطريق التي تأخذنا قدما. يسوع المسيح هو أيضا مصدر السلام. يدعونا بأن نتكئ على ذراعه القوية، ويعدنا بأن بالسلام الذي يفوق كل عقل. شعور يأتي عندما تبعث روحه السكينة في نفوسنا، مهما كانت التحديات التي تحيط بنا. إن كانت التحديات شخصية أو مشاكل عائلية أو أزمات في المجتمع، فإن السلام سيأتي طالما نحن نثق بأن ابن الله الوحيد يملك القوة على تهدئة أرواحنا الموجوعة. اتكأت سيزانا إحدى القديسين القليلين في كارلوفاك في كرواتيا على المخلص عندما توفي أبواها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر في العام الماضي. كانت ممرؤة بالحزن، ولكنها امتلكت شهادة بأن العائلات أبدية، وبالتالي استخدمت كل مدخراتها كي تسافر للهيكل في سويسرا لتختم لزوجها ووالديها. قالت بأن تلك الأيام كانت تمثل أفضل أيام حياتها. بسبب شهادتها العميقة بيسوع المسيح وكفارته، شعرت بالسلام واختبرت الشفاء الذي أعطى قوة لمن حولها. يجلب الإيمان بيسوع المسيح حبات أكثر من الشفاء والسلام. كما قال الرئيس آيرينغ، أشعر بالامتنان للطرق المتعددة التي زارني بها الرب عن طريق المعزي عندما كنت بحاجة للسلام. ولكن الآب السماوي لا يهتم بتعزيتنا فحسب، بل يهتم بتقدمنا إلى الأعلى. بسبب كفارة يسوع المسيح والتي تمثل هبات الفداء والقيامة، نستطيع أن نتوب ونتغير ونتقدم أبدياً. بسبب القوة التي يعطيها لنا عندما نطيعه، نستطيع أن نحقق درجة أعلى مما قد نحققه بمفردنا. قد لا نفهم بشكل كامل كيف يحدث هذا، ولكن كل منا شعر بزيادة إيمانه بالمسيح، استلم فهما أكبر بهويته الشخصية الأبدية وهدفه، وقادنا ذلك نحو اتخاذ القرارات التي تتوافق مع تلك المعرفة. رغم عالم يحاول أن يدفعنا ويسقطنا لمستوى الحيوانات، فإنما معرفتنا بأن الله هو أبانا تؤكد بأن لدينا قدرة أبدية ووعد ملكي. رغم عالم يخبرنا بأن الحياة هي طريق مسدود، فإن معرفتنا بابن الله الوحيد أعطتنا الفداء والقيامة والأمل بالتقدم الأبدي. عندما نتعلم أكثر عن يسوع المسيح، نطور الإيمان به ونرغب بطبيعة الحال بأن نتبع مثاله. يصبح اتباع وصاياه يصبح أفضل وأعظم رغباتنا. تتوق قلوبنا للتخفيف عن معاناة الآخرين كما فعل هو، ونرغب بأن يشعروا بالسلام والسعادة الذين وجدناهما. ما سبب قوة تقليدنا لأفعال المسيح؟ سبب ذلك أننا عندما نحول إيماننا لأفعال يشهد الروح القدس بالحقائق الأبدية. يعلم يسوع تلاميذه بأن يحفظوا وصاياه، لأنه يعرف بأننا إن تبعنا مثاله فإننا سنشعر بالفرح، وعندما نستمر في طريقه سنصل إلى الفرح الكامل. شرح قائلا: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هل بنيت شهاداتنا على أساس يسوع المسيح وإنجيله؟ عندما تضربنا عواصف الحياة، هل نبحث بهيجان عن كتاب أو موقع على الإنترنت لنعرف كيف نحصل على المساعدة؟ اتخاذ الوقت كي نبني ونقوي معرفتنا وشهادتنا بيسوع المسيح سينتج مرابح في أوقات الصعاب والتجارب. القراءة اليومية للكتب المقدسة والتأمل في كلمات الأنبياء الأحياء، القيام بالصلاة المعنوية الخاصة، تناول القربان بانتباه كل أسبوع، إعطاء الخدمة كما كان سيفعل المخلص، كل هذه الأعمال البسيطة يصبح طوبة بناء لحياتنا الفرحة. ما الذي يجلب لك الفرح؟ هل هو رؤية أحبائك في نهاية يوم طويل؟ هل هو الشعور بالرضا بعد عمل أتممته؟ هل هو النور في عيني الشخص قمت بمشاركة حمله؟ هل هو ترنيمة تدخل إلى عمق قلبك؟ خذ لحظة خاصة لتفكر ببركاتك، ومن ثم حاول أن تجد الوقت لمشاركتها مع غيرك. إن قمت بيد يد العون لمساعدة لإخوتك وأخواتك في كافة أنحاء العالم المليء بالاضطراب، إنك ستشعر بسلام أكبر وتشعر بالشفاء والتقدم. تعال إلى المسيح. أشهد بأنك عندما تركز حياتك على يسوع المسيح ستجد الفرح في ظروفك الحالية مهما كانت. الإجابة تكمن فيه وحده. عينوا وقتاً وخذوا وقتاً لمعرفة يسوع المسيح عن طريق الدراسة باجتهاد، وعن طريق تنمية إيمانكم به والسعي كي تصبحوا مثله. عندما نفعل ذلك سنستطيع نحن أيضاً أن نتأثر ونقول: نشكر الله لهبة ابنه الإلهي المنقطع النظير. باسم يسوع المسيح، آمين.
A year ago on assignment in the state of California,
منذ عام وبين كنت بمهمة في ولاية كاليفورنيا، ذهبت مع رئيس وتد لزيارة كلارك وهولي فيلز وعائلتهم في بيتهم. قيل لي أنهم في الآونة الأخيرة شهدوا معجزة، وعند وصولنا جاهد كلارك للوقوف وتحيتنا، لأنه كان يرتدي دعامة لظهره ودعامة لعنقه ودعامتين على ذراعيه. وقبل أكثر من شهرين بقليل قام كلارك وابنه تاي وحوالي 30 من الشبان والقادة الآخرين من الوتد بالمسير إلى قمة جبل شاستا البالغة 4322 مترا، وهي واحدة من أعلى قمم الجبال في كاليفورنيا. وفي اليوم الثاني من المسيرة الشاقة وصل معظم المتسلقين إلى القمة. إنجاز مثير كان ممكنا بسبب أشهر من التحضير. كان كلارك أول من وصل إلى القمة في ذلك اليوم. بعد استراحة قصيرة بالقرب من حافة القمة وقف وبدأ بالمشي، وفيما هو يمشي تعثر وثقل إلى الوراء من حافة الهاوية حوالي 12 مترا في الهواء، ومن ثم تتحرج على منحدر جليدي 91 مترا آخر. ومن الجدير بالذكر أن كلارك نجا، ولكنه أصيب بجراح بالغة ولم يستطع التحرك. وكانت هذه بداية المعجزات التي اختبرها كلارك خلال هذا الحدث الصادم. صدف أن أول من وصل إليه كانت مجموعة من المتجولين، شملت أعضاء من فرق الإنقاذ الجبلية ومتخصصين في حالات الطوارئ الطبية. وعالجوا كلارك على الفور للصدمة وقدموا العتاد لإبقائه دافئا. وصدف أيضا أن هذه المجموعة أيضا كانت كانت تختبر جهاز اتصال جديد مما مكنهم من إرسال طلب طارئ للمساعدة من منطقة لا يمكن الحصول فيها على إشارة للهواتف المحمولة، وأرسلت مروحية صغيرة على الفور إلى جبل شاستا من مقر يبعد ساعة بعد محاولتين خطيرتين فاشلتين للهبوط على ارتفاع تحدى إمكانيات الطائرة ومواجهة رياح غادرة. بدأ الطيار محاولة الثالثة وأخيرة، وعندما اقتربت المروحية من زاوية مختلفة صدف أن تغيرت الرياح وهبطت المروحية لفترة كافية سمحت للمجموعة بزر كلارك وبشكل مؤلم في المقصورة الصغيرة خلف مقعد الطيار. عندما تم تقييم كلارك في المركز الطبي للصدمات كشفت الاختبارات أنه قد أصيب بكسور متعددة في عنقه وظهره وأضلاعه ومعصميه، كما أنه كان يعاني من سقف في رئته والعديد من الجراح والكدمات. صدف أن جراحا شهيرا متخصصا في الصدمات العصبية كان يعمل ذلك اليوم في المستشفى، وهو لا يعمل في ذلك المستشفى إلا بضع مرات في السنة. وقال هذا الطبيب في وقت لاحق أنه لم يسبق له أن يرى شخصا تحمل هذه الكم الكبير من الضرر في الحبل الشوكي والشرايين السبعتية وعاشة، لكن لم يكن المتوقع أن يعيش كلارك فقط، بل كان من المنتظر أيضا أن يستعيد كافة إمكانياته. وبعد أن وصف الجراح نفسه بأنه غير متدين، قال أن حالة كلارك تعارضت مع كل علومه عن الإصابات العصبية ولا يمكن وصفها إلا بمعجزة. عندما أنهى كلارك وهولي هذه القصة المؤلمة وجدت صعوبة في الكلام. لم يكن ذلك فقط بسبب المعجزات الواضحة، لكن لسبب أكبر. كان لدي انطباع عميق شاهدا روحيا أن هولي وكل من الأطفال الخمس الحلوين الذين جلسوا في غرفة الجلوس حول والديهم لديهم إيمان عميق أن كان سيمكنهم من تقبل أي نتيجة في ذلك اليوم، وأنهم كانوا سيزدهرون روحيا مهما كان الأمر. إن كلارك وهولي واثنين من أولادهم الأكبر سنًا تايو بورتر معنا اليوم في مركز المؤتمرات. عند أمعاني النظر في تجربة الأسرة فيلز فكرت كثيرا عن ظروف الكثير من الآخرين. ماذا عن العديد الذي لا يحصل من قدسي الأيام الأخيرة المليئين بالإيمان، الذين يحصلون على نعمة الكهنوت، والذين يصلى من أجلهم بدون انقطاع، والذين يحفظون العهد، والذين هم المليئين بالأمل لكن الذين لا يحصلون أبدا على معجزتهم، على الأقل في الطريقة التي يفهمون معجزة، أو على الأقل لا يحصلون على المعجزات بنفس الطريقة التي يبدو أن الآخرين حصلوا عليها. ماذا عن أولئك الذين يعانون من الآلام عميقة جسديا وعقليا وعاطفيا لسنوات أو لعقود أو لحياتهم البالية بأكملها؟ ماذا عن أولئك الذين يموتون في عز الشباب؟ منذ شهرين فقط خرج اثنان من الأزواج المتزوجين الحاملين للتوصيات بدخول الهيكل، وثلاثة من أولادهم المبشرين المتفرغين، وخمسة أولاد آخرين في طائرة صغيرة لرحلة قصيرة. أنا واثق أنهم صلوا من أجل السلامة قبل الرحلة، وصلوا بحماس عندما واجهت طائرتهم مشاكل ميكانيكية خطيرة قبل تحطمها. لم يجي أحد. ماذا عنهم؟ هل الناس الطيبون وأحبائهم لديهم سبب لطرح السؤال الذي طرحه مورمون؟ هل توقف يوم المعجزات؟ بمعرفة المحدودة لا يمكن أن تفسر لماذا أحيانا هناك تدخل إلهي وأحيانا أخرى ليس هناك أي تدخل، ولكن ربما نفتقر إلى فهم ما يشكل معجزة. في كثير من الأحيان نصف المعجز بأنها شفاء دون شرح كامل من قبل العلوم الطبية، وأنها تجنب الخطر الكارثي من خلال الاستجابة لدعوة روحية واضحة. ولكن تعريف المعجزة كحدث مفيد يحصل من خلال القوة الإلهية والتي لا يفهمها البشر يعطي منظورا موسعا في الأمور الأبدية. هذا التعريف يسمح لنا أيضا أن نفكر في الدور الحيوي للإيمان في تلقي المعجزة. علمنا موروني ولم يقم أحد بأي معجزات إلا بعد إيمانه. أهلنا عمون، هكذا أعد الرب وسيلة يستطيع بها الإنسان عن طريق الإيمان أن يقوم بمعجزات هائلة. كشف الرب إلى جوزيف سميث لأنني الله وسأعرض المعجزات لكل أولئك الذين يؤمنون باسمي. وطالب الملك نبوخذ نصر شدرح وميشخ وعبد النغو بعبادة التمثال الذهبي الذي نصبها كإله وهددهم إن لم تسجدوا ففي تلك الساعات تلقون في وسط أتون النار المتخدة ثم سخر منهم مع ومن هو الإله الذي ينقذكم من يديه وقال هؤلاء التلاميذ المتدينين هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتخدة وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد إلهك كانوا يمتلكون الثقة الكاملة بأن الله يمكن أن ينقذهم ولكن إن لم يكن فكان لديهم الإيمان الكامل في خطته وبالمثل سأل مرة الشيخ ديفيد إيبدنر شابا كان قد طالب بركة الكهنوت إذا كانت إرادة أبانا السماوي أن يتم نقلك عن طريق الموت في شبابك إلى عالم الروح لمواصلة خدمتك فهل لديك الإيمان لتخضع لإرادته وأن تشفى؟ هل نحن لدينا الإيمان لأن لا نشفى من آلامنا الأرضية حتى نتمكن من الشفاء الأبدي؟ السؤال الحاسم الذي يجب أن نفكر فيه هو أين نضع إيماننا؟ هل إيماننا يركز على مجرد الرغبة في أن نعفى من الألم والمعاناة؟ أم أنه يتركز بثبات على الله الآب وخطته المقدسة وعلى يسوع المسيح وكفارته؟ الإيمان في الآب والابن يسمح لنا أن نفهم ونقبل إرادتهما ونحن نستعد للأبدية أشهد اليوم عن معجزات كوني ولد من أولاد الله معجزة إن الحصول على الجسد في صورته وشبهه معجزة هدية مخلص لنا هي معجزة إن كفارة يسوع المسيح معجزة إن إمكانية الحياة الأبدية معجزة في حين أنه من الجيد أن نصلي ونعمل من أجل الحماية الجسدية والشفاء خلال وجودنا البشري يجب أن يكون تركيزنا الأسمى على المعجزات الروحية التي تتوفر لجميع أبناء الله بغض النظر عن عرقنا بغض النظر عن جنسيتنا بغض النظر عن ما قمنا به إذا تبنا وبغض النظر عن ما حصل لنا فكل واحد منا له نفس الإمكانية للتوصل إلى هذه المعجزات نحن نعيش معجزة والمزيد من المعجزات تنتظرنا باسم يسوع المسيح آمين
One of the great challenges.
أحد التحديات العظيمة التي تواجهنا كل يوم هي عدم السماح لهموم العالم بأن تسيطر على وقتنا وطاقتنا بحيث نهمل الأمور الأبدية الأكثر أهمية. يمكن لنا بسهولة كبيرة أن نحول اهتمامنا من تذكر والتركيز على الأولويات الروحية الأساسية بسبب مسؤولياتنا الكثيرة ومشاغلنا اليومية. أحيانا نحاول العمل بسرعة كبيرة بحيث ننسى إلى أين نذهب ولماذا نعمل. الرسول بطرس يذكرنا بأنه بالنسبة لتلاميذ يسوع المسيح قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي بالعالم في الشهوة. كلمتي تركز على أهمية الوعود العظمى والثمينة التي يتكلم عنها بطرس كتذكيرات حقة لوجهة ذهابنا خلال حياة الفناء وسببها. كما سأتكلم أيضا عن ما يقابل ذلك من حيث الأدوار التي تؤديها أشياء مثل يوم الرب، الهيكل المقدس ومنازلنا في مساعدتنا على تذكر هذه الوعود الروحية الهامة. إنني أصلي بالصدق كي يعلم الروح القدس كلا منا أثناء الحديث عن هذه الحقائق الهامة. خطة أبونا السماوي العظيمة للسعادة تشمل العقائد والمراسيم ووعودا عظيما ثمينة بحيث يمكننا أن نصبح شركاء في الطبيعة الإلهية. خطته تحدد هويتنا الأبدية والمسار الذي يجب أن نتبعه لنتعلم ونتغير وننمو ولنعيش في النهاية في محضره إلى الأبد. كما هو موضح في العائلة إعلان للعالم اقتباس: كل البشر ذكورا وإناثا خلقوا على صورة الله، كل هو بنت أو ابن روحي محبوب لأبوين سماويين، وعلى ذلك فلكل طبيعة ومصير إلهيين. في العالم ما قبل الأرض عرف الأبناء والبنات الروحيون الله وعبدوه كأبيهم الأبدي وقبلوا خطته التي يمكن بموجبها لأبنائه أن يحصلوا على جسد مادي ويكتسبوا الخبرة الأرضية للتقدم صوب الكمال وفي النهاية تحقيق مصيرهم الإلهي كورثة للحياة الأبدية. انتهاء الاقتباس. يعد الله أبناءه بأنهم إن تبعوا خطته وقدوة ابنه الحبيب وحفظوا وصاياه وصبروا إلى المنتهى بإيمان، فإنهم عندئذ بفضل فداء المخلص سيحظون بالحياة الأبدية التي هي أعظم هبات الله. الحياة الأبدية هي أعظم أجزاء الوعد العظيم والثمين. إننا ندرك بشكل أكثر كمالا الوعد العظيم والثمين ونبدأ بالمشاركة في الطبيعة الإلهية من خلال الاستجابة الإيجابية للدعوة من الرب نحو المجد والفضيلة. وكما وصفها بطرس فإن هذه الدعوة تتحقق من خلال السعي لتجنب فساد هذا العالم. خلال مضينا قدما بخضوع وإيمان بالمخلص، فعندئذ بسبب كفارته وبقوة الروح القدس فإن تغييرا عظيما يحدث فينا أو في قلوبنا، فلا يكون لنا رغبة في عمل الشر بل لعمل الخير باستمرار. إننا نولد ثانية، نعم نولد من الله متغيرين من طبيعتنا الشهوانية الساقطة إلى حالة من البر حيث أن الله قد فدانا. لذلك فإن كان إنسان في المسيح فإنه خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت وكل شيء قد صار جديدا. مثل هذا التغير الشامل في طبيعتنا لا يحدث عادة بسرعة أو مرة واحدة، ومثل المخلص فإننا أيضا لا نتلقى من الملء أولا بل نتلقى نعمة على نعمة، لأنه هكذا يقول الرب الإله: أمرا على أمر أعطي أبناء البشر، فرضا على فرض، هنا قليلا وهناك قليلا. ومباركون من يسمعون لفروضي ويصغون لمشورتي لأنهم يتلقون حكمة. المراسيم الكهنوتية والعهود المقدسة أساسية في عملية الولادة الروحية المستمرة هذا، كما أنها أيضا الوسائل التي عينها الله بحيث نتلقى وعوده العظيمة والثمينة. المراسيم التي يحصل عليها باستحقاق ويتم تذكرها باستمرار تفتح القنوات السماوية التي يمكن من خلالها لقوى البر أن تتسرب إلى حياتنا. العهود التي يتم حفظها بثبات وتذكرها دوما تمنحنا الغاية والتأكيد على البركات في كل من الحياة الأرضية والأبدية. مثلا يعدنا الله طبقا لإيماننا بالرفقة المستمرة للعضو الثالث في الهيئة الإلهية أي الروح القدس، كي يمكننا من خلال كفارة يسوع المسيح أن نحصل على غفران خطايانا دوما، كي نحصل على السلام في هذا العالم، وأن المخلص كسر قيود الموت وانتصر على القبر، وأنه يمكن للعائلات أن تكون سوية لزمن الحياة الأرضية وللأبدية. من البديهي أن كل الوعود العظيمة والثمينة التي يقدمها الآب السماوي لأبنائه لا يمكن إحصاؤها أو وصفها بشكل شامل. مع ذلك حتى هذه القائمة الجزئية من البركات الموعودة التي استعرضتها يجب أن تجعل كل منا يقف مندهشا وأن يركع ويعبد الآب باسم يسوع المسيح. حذر الرئيس لورينزو سنو بقوله اقتباس: إننا نميل كثيرا إلى نسيان الهدف العظيم من الحياة وغرض الآب السماوي من إرسالنا هنا لنكتسي بالفناء، إضافة إلى الدعوة المقدسة التي دعينا إليها. ولهذا بدلا من الترفع على الأمور الصغيرة العابرة، فإننا كثيرا ما نسمح لأنفسنا بأن ننزل إلى مستوى العالم دون أن نستفيد من المساعدة السماوية التي أنشأها الله، والتي هي وحدها يمكن لها أن تمكننا من التغلب على تلك الأمور العابرة. انتهاء الاقتباس. سبت الرب والهيكل المقدس هما مصدرين محددين للعون الإلهي الذي أنشأه الله ليساعدنا في الترفع فوق مستوى فساد العالم. ربما نعتقد في البدء بأن الأهداف الرئيسة لحفظ سبت الرب مقدسا وارتياد الهيكل مرتبطين ولكن متميزين، ولكنني أعتقد رغم ذلك بأن هذين الغرضين هما ذات الشيء ويعملان سوية لتقويتنا روحيا كأفراد وفي عائلاتنا أيضا. بعد أن خلق الله كافة الأشياء استراح في اليوم السابع وأوصى بأن يوما واحدا في الأسبوع يجب أن يكون يوم راحة لمساعدة البشر على أن يتذكروه. السبت هو وقت الرب، وقت مقدس كرس خصيصا لعبادته وتلقي وتذكر وعوده العظيمة والثمينة. في هذا التدبير وجهنا الرب بقوله: وكي تحفظوا أنفسكم بلا دنس في العالم اذهبوا إلى بيت الصلاة وقدموا قربانكم في يومي المقدس، فإن هذا هو اليوم الذي عليكم فيه أن تستريحوا من أعمالكم وأن تقدموا عبادتكم للعلي. لذلك فإننا في السبت نعبد الآب باسم الإبن من خلال المشاركة في المراسيم وتعلم العهود وتلقيها وتذكرها وتجديدها. في يومه المقدس أفكارنا وأفعالنا وهيئتنا هي كلها علامات نقدمها لله كمؤشر لحبنا له. الغرض الآخر للسبت هو الارتقاء برؤيتنا فوق أمور العالم ونحو بركات الأبدية، وحيث أننا خلال هذا الوقت المقدس نبتعد عن الكثير من الروتينات الاعتيادية لمشاغل الحياة، فإنه يمكننا أن ننظر إلى الله ونحيا من خلال تلقي وتذكر الوعود العظيمة والثمينة التي يمكننا بواسطتها أن نشارك في الطبيعة الإلهية. لقد أوصى الرب شعبه دوما بأن يشيدوا الهياكل، أماكن مقدسة يمكن فيها للقديسين أن يؤدوا طقوس ومراسم الإنجيل المقدسة لأنفسهم ولأجل الأموات. الهياكل هي الأماكن الأكثر قداسة بين كل مواقع العبادة. الهيكل هو بيت الرب بشكل حرفي، موقع مقدس، كرسة خصيصا لعبادة الله وتلقي وتذكر وعوده العظيمة والثمينة. لقد وجهنا الرب في هذا التدبير بقوله: نظموا أنفسكم وأعدوا كل شيء تحتاجون إليه، وأسسوا بيتا للصلاة، بيتا للصلاة، بيتا للصوم، بيتا للإيمان، بيتا للعلم، بيتا للمجد، بيتا للنظام، بيتا لله. التركيز الأساسي للعبادة في الهيكل هو المشاركة في المراسيم والتعلم عن وتلقي وتذكر العهود. في الهيكل نفكر ونفعل ونرتدي أمورا تختلف عما نقوم به في أماكن أخرى قد نرتادها. الهدف الأساسي من الهيكل هو الارتقاء ببصيرتنا من أمور العالم إلى بركات الأبدية، بابتعادنا لفترة قصيرة عن المواضع الدنيوية المألوفة لدينا، فإنه يمكننا أن ننظر إلى الله ونعيش بتلقي وتذكر الوعود العظيمة والثمينة، بحيث يمكننا المشاركة في الطبيعة الإلهية. أخوتي وأخواتي، رجاء لاحظوا أن السبت والهيكل تباعا يشكلان زمنا مقدسا وموقعا مقدسا، مكرسين خصيصا لعبادة الله وتلقي وتذكر وعوده العظيمة والثمينة لأبنائه. وكما أنشأها الله، فإن الأغراض الأساسية لهذين المصدرين الإلهيين للمساعدة متشابهين تماما، وهي تركيز انتباهنا بقوة وباستمرار على أبينا السماوي وابنه المولود الوحيد والروح القدس والوعود المرتبطة بمراسيم وعهود إنجيل المخلص المستعاد. الآن من المهم أن يكون المنزل المزيج الأمثل من الزمان والمكان، حيث يتذكر الأفراد والعائلات بأكثر فعالية وعود الله العظيمة والثمينة. مغادرة منازلنا لقضاء الوقت في اجتماعات الأحد ودخول المكان المقدس المتمثل بالهيكل ضروري ولكن غير كافي. فقط عندما نجلب الروح والقوة المستمدة من هذه الأنشطة المقدسة إلى بيوتنا، فإنه يصبح بإمكاننا تعزيز تركيزنا على الأغراض العظيمة لحياة الفناء والتغلب على فساد هذا العالم. إنما نمر به في السبت والهيكل يجب أن يكون حافزاً روحياً يمنح الأفراد والعائلات ومنازلنا تذكيرات مستمرة بالدروس التي الهامة التي تعلمناها، بحضور قوة الروح القدس والاهتداء المستمر والمتعمق إلى الرب يسوع المسيح، ورجاء كامل السطوع في وعود الله الأبدية. يمكن للسبت والهيكل أن يساعدانا على أن نؤسس في منازلنا طريقا أكثر سموا، بينما نجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. ما نفعله في بيوتنا بوقته المقدس وبما نتعلمه في مكانه المقدس محوري لنا كي نصبح شركاء في الطبيعة الإلهية. يمكن بسهولة لأمور ومشاغل حياة الفناء أن تطغى علينا، النوم والطعام واللباس والعمل واللعب والتمرين والكثير من الأنشطة الأخرى الاعتيادية ضرورية وهامة، لكن في النهاية ما نصير إليه هو نتيجة معرفتنا عن واستعدادنا لنتعلم من الآب والابن والروح القدس، وليس مجرد مجموع أنشطتنا اليومية خلال حياتنا بأكملها. الإنجيل أكثر بكثير من مجرد قائمة روتينية بمهمات منفصلة يجب تأديتها. بل هو نسيج رائع للحق، مركب معا ومنسوج معا، مصمم ليساعدنا أن نصبح مثل أبينا السماوي ورب يسوع المسيح، بل وحتى شركاء في الطبيعة الإلهية. حقا إننا نصاب بالعمى عندما ننظر متجاوزين الهدف، في حين أن الحقيقة الروحية الطاغية تحجبها هموم واهتمامات ولا مبالاة العالم. وحيث أننا حكماء بدعوة الروح القدس ليكون دليلنا، فإنني أعدكم بأنه سوف يعلمنا ماهية الحق. إنه سيشهد للمسيح وينير عقولنا بمنظر ملكوت السماء، في حين نسعى لتحقيق مصيرنا الأبدي ونصبح شركاء في الطبيعة الإلهية. إنني أدلي بشهادتي بأن الوعود العظيمة والثمينة المرتبطة بمراسيمنا وعهودنا أكيدة. لقد أعلن الرب ذلك، قال: أعطيكم توجيهات بشأن كيفية السلوك أمامي حتى تعود إليكم بخلاصكم. أنا الرب مقيد عندما تفعلون ما أقول، ولكن عندما لا تفعلون ما أقول فلا وعد لكم. أشهد بأن أبينا السماوي حي وهو محرر خطة خلاصنا. يسوع المسيح هو ابنه المولود الوحيد، مخلصنا وفادينا. إنه حي. أنا أشهد بأن خطة الآب ووعوده، كفارة المخلص ورفقة الروح القدس، تجعل السلام ممكنا في هذا العالم وفي الحياة الأبدية في العالم الآتي. لهذه الأشياء أشهد باسم الرب يسوع المسيح المقدس. آمين.
أخوة الأخوات، أن يقف الحضور للمشاركة مع الجوقة في غناء ترنيمة المجد لله في العلا. بعد الغناء سوف نستمع للأسقف دبليو كريستوفر وديل من الرئاسة الأسقفية، يليه الشيخ دبليو كريغزويك الذي أعفي مساء يوم أمس من خدمته في السلطة العمل 70. بعد كلمة الشيخ زويك تغني الجوقة ترنيمة العزيز إلى القلب راعي.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In the spring of 1998,
في الصيف عام 1998, ليلة قبل رحلتنا إلى هاواي، ابن عمره 4 أشهر، جوناثان شخص بي عدوين بالأذنين وقال لنا إنه لا يقدر أن يسافر للأقل 3 أو 4 أيام. قررنا بأن كارول ستبقى مع جوناثان لبينما أسافر أنا مع بقية العائلة. الإشارة الأولى بأن هذه الرحلة لم تكن مثل ما تصورت ظهرت بعد وصولي بقليل. كنت أمشي على الرفيق بأشجار النخل وإنارة القمر ومنظر البحر قدامي. علمت للفة لعبارة عن جمال الجزيرة، وفي هذه اللحظة الرومانسي بدل ما أشاهد كارول كنت أبصر إلى عيون هماتي التي أحبها كثيرا، ولكن ليس هذا الذي توقعته. ولا كارول كانت تتوقع أن تبقى لوحدتها مع ابن المريض. سوف يكون في حياتنا أوقات نجد أنفسنا في طرق غير متوقعة، مواجهين ظروف أكثر جديا من عطلة مغيرة. كيف نرد على هذه الأحداث؟ عادة خارج قدرنا على التحكم عليها عندما نغير الحياة ما كنا نخطط. في 7 يونيو عام 1944، هايرام شموي، ملازم ثاني في شاب الجيش الولايات المتحدة، وصل إلى شاطئ أوماها كجيز دي داي. وصل إلى الشاطئ بشكل آمن، ولكن في يوليو كجزء من التقدم من التحالف جرح على النحو طريق لغم ضد الضبابيات. في اللحظة غيرت حياته وعمله المخطط الطبيب بعد عمليات كثيرة التي ساعدته من معظم جراحاته. الأخ شموي ما رجع إلى البصر. بعد 3 أعوام في المستشفى لعدة تأهيل رجع إلى وايومينغ. كان يعرف بأن حلمه ليصبح طبيب لا يمكن الممكن، لكن كان مصر على التقدم، بما في ذلك التزوج ودعم عائلة. بمرور الوقت تلقى شغل ببالتيمور كمستشار في عدة تأهيل المختص في الحصول على عمل العامة. عملية عدة تأهيل الشخصية تعلم بأن مكفوفين متأهلين على أكثر بكثير مما توقع. الآن موثوق في قدرته على أن توفر للعائلة، اقترح لحيرم لحبيبته الزواج قائلا: لو تقري البريد، توزعي الجربات وتسوق السيارة، سأقوم أنا بالباقي. بعد قليل ختموا في هيكل وسألت ساتليك وبركة ب8 أطفال. في 1954 رجع شموي إلى وايومينغ، أين شغل الأخ شموي لمدة 32 عاما كمدير التعليم، وبعد خدم كبيشوب ورئيس وتد ومبشرين في لندن، ومات ب 2011 تاركا ميراث الإيمان والثقة في الرب تحت ظروف صعبة وكمية كبيرة من الأطفال وحفائد. أكيد غيرت حياة هايرام شموي من حرب، ولكن لم يشك بعدته الإلهي ومحتمل الأبدي. مثله نحن أبناء روحية الله، تقبلنا خطنا من نحصل على جسم، نكتسب تجارب على أرض لكي تتقدم إلى حد الكامل إلى الحياة الأبدية. ليس هناك كمية من التغيير والتجربة المقاومة التي تقدر أن يغير هذا الطريق. التغييرات والمحديات الناتجة من نلاقيها في الحياة تؤثر علينا بطرق مختلفة. مثلكم شاهدت أصدقاء وعائلة تواجه تحديات نتيجة الأسباب مثل موت واحد حبيب، طلاق مر، عدم الفرصة للتزوج، مرض أو إصابة جدية، العواصف الخطيرة كما شاهدنا مؤقتاً. يستمر القائمة. بالرغم من أن كل تغير في حياتنا مختلف على ظروفنا الفردية، هناك عنصر عادي في التحدي أو التجربة الناتجة. الأمل والسلام دائما متوفرة من كفارة يسوع المسيح. كفارة المسيح توفر الإجراءات التصحيحية والشفائية المطلقة إلى كل جسم مجروح وكل روح تالف. هو يعرف في طريقة لا أحد يفهمها ما هي التي نحتاج إليها فرديا لكي نتقدم بطريقة حتى الأصدقاء وحبيباتنا لا يفهمون. المخلص يتعاطف معنا تماما لأنه كان أين نحن نكون، بالإضافة إلى دفع ثمن ومنعنا وخطايانا. مشى المسيح وتعلم مع كل تحدي تواجه كل ضرر جسدي العاطفي والروحي التي يمكننا أن نتجاربها في هذه الحياة. علم الرئيس بويد كي باكر، رحمة ونعمة المسيح لا محدد إلى الذين يرتكبون خطايا، ولكن تشمل عدم السلام الأبدي إلى كل الذين يقبل ويتبعه. رحمته الشافي القوي حتى للبريئين. في هذه التجربة البشرية لا يمكننا أن نتحكم على كل ما يصير علينا، لكن نستطيع تحكم حكم كامل على كيف نرد على تغيرات في حياتنا. لا يعني هذا بأن التحديات التي نجاربها نواجهها ليس لها معنى أو بأنه سهل التعامل معها، لكن بسبب كفارة يسوع المسيح هناك أمل وقدرة وتقدم لنلاقي أيام أحسن، حتى أيام ممتلئة بالنور والسعادة. في موسية نقرأ قصة ألما، الكاهن السابق من الملك نوح وشعبه الذين قد أنذره الرب رحلوا إلى البرية أمام جيوش ملك نوح. بعد 8 أيام وصلوا إلى أرض جميلة وممتعة جدا، أين نصبوا خيامهم وبدأوا يحرثون الأرض ويقيمون مبادئ. الآن بين ودعهم إيجابيا، قد تقبلوا إنجيل المسيح، قد تعمدوا وعدوا أنه سيخدمون الرب ويحافظون على وصاياه، قد كثر عددهم وازدهروا جدا. مع ذلك ظروفهم ستتغير قريبا. جيوش اللاميون كان على حدود البلاد، دعوا ألما وشعبه في عبودية وضياقاتهم شديدة وأخذوا يصرخون الله. بالإضافة آمروا بنأسريهم أن يوقفوا عن الصلاة حتى كل من يرون يصرخ الله يقتل. ألما وشعبه لم يستحق هذا الوضع الجديد. كيف سيرد؟ بدل ما يلوم على الله تواجهوا إليه، سكبوا قلوبهم له، وبالرد إلى إيمانهم وصلواتهم الرد الرب أرفعوا رؤوسكم سأخفف الأثقال التي وضعت على أعواتقكم فلن تشعروه بها على ظهوركم. بعد قليل لقد قوامهم الرب لكي يحتملوا أثقالهم بسهولة، كما استسلموا بفرح والصبر لكل إرادة الرب. على الرغم من أنهم لم يحرر بعد، فالعبودية تواجه إلا الرب وليس من الرب. علم الشيخ دالين إتش أوكس بأن البركات الشفائية تأتي في طرق كثيرة، كل واحدة تناسب حاجاتنا الشخصية كما يعرف هو الذي يحبنا أحسن. أحيانا الشفاء تشفينا من أمراضنا، ولكن أحيانا نشفي من خلال عطاء القوة والفهم والصبر لنحمل الثقول التي وضعت علينا. في نهاية إيمانهم وصبرهم العظيم لحرروا ألما وشعبه على يد الرب، سكبوا قلوبهم شكرا لأن كانوا مستعبدين ولا يمكن أحد أن ينقذهم سوى الرب. من المؤسف أن عادة المحتاجين تواجهون ظهرهم إلى المصدر المساعد الكامل، مخلصنا يسوع المسيح. هناك مثال من كتب المقدس معرفة أن ثعبان القدرة الذي تعاملنا إننا لدينا خيار عندما نواجه تحديات. بعد كثير من الأطفال الإسرائيل معدودين، حياة نارية محتلقة رمز رفع ليحيى إلى المطلع إليها، وقد تتمع إلى كثيرون فعاشوا، لكن الكثيرين بلغوا من القسوة أن رفضوا الطلع فبعدوا. مثل الإسرائيليين يشجعنا أن نطلع إلى المسيح ونعيش لأنه ثقله سهل وخفيف حتى تبعنا ثقيل. علم ألم الأصغر الحقيقة المقدسة لما قال: علمت أن الممتلكين على الله يتلقون أيدا إذا أصابعهم التجارب والمصائب المحن ليرفعون في اليوم الأخير. في هذه الأيام الأخيرة وفرنا الرب بالمصادر حياة شفائية كل ما تصمم لمساعدتها على ظهر المسيح ونضع ثقة فيه. أين سنركز تركيزنا؟ تشمل هذه المصادر التالية ولكن لا يحدد لها: الدراسات المتواصلة والكتب المقدسة والتعليمات الأنبياء الحي، الصلاة، الصيام المتكررة، التناول القربان بجدران، حضور الهيكل المنتظم، بركات الكهنوت، الاستشارة الحكيمة من الخبراء المتدربة، وحتى الأدوية المشخصة بشكل صحيح. قد تأتي تغيرات كثيرة على ظروف الحياة، ومهما كانت الطريق غير متوقع علينا أن نصير فيه، كيف نرد عليها خيارنا؟ تواجه المخلص والمسك بذراعه الممتد دائما خيارنا الأفضل. علم الشيخ ريتشارد جي سكوت هذه الحقيقة الأبدية: السعادة الحقيقية المتينة مع القوة والشجاعة والقدرة المترافقة لها لتفوق التحديات الأكبر تأتي من حياة متركزة على يسوع المسيح. ليس هناك وعد بنتائج بعد اليوم، ولكن هناك التأكيد مطلق بأن في توقيت الرب ستظهر الحلول، ستفوق السلام وستملأ الفراغ. أشارك شهادتي على هذه الحقائق باسم يسوع المسيح. آمين.
The Lion King is a الأسد الملك فيلم رسوم متحركة كلاسيكي حول السفانة الأفريقية. عندما يموت الأسد الملك خلال قيامه بإنقاذ ابنه، ويجبر الأمير الأسد الشاب على الابتعاد إلى المنفى بينما يدمر حاكم مستبد توازن السفانة، يستعيد الأمير الأسد المملكة بمساعدة مستشار. تفتح عيناه على ضرورة التوازن في دورة الحياة العظيمة في السفانة. مستعيداً مكانه الشرعي كملك، نصح الأسد الشاب كي ينظر أبعد مما يرى. والإنجيل ينصحنا بالنظر أكثر أبعد مما نرى. يقول لنا الإنجيل كي نرى أبعد مما نرى، وكي نرى أبعد مما نرى علينا أن نشاهد الآخرين من خلال عيني المخلص. إن الخلفيات النفسية للبشر في عالمنا تختلف، وفي عائلاتنا لأننا نادراً ما نمتلك الصورة الكاملة حول هويتهم، علينا أن نتجاوز الافتراضات والقوالب النمطية السهلة ونوسع العدسة الصغيرة لتجربتنا الخاصة. لقد فتحت عيني كي أنظر أبعد مما يمكنني أن أرى منذ 30 سنة مضت بينما كنت أخدم كرئيس لبعثة تبشيرية. وصل شاب كان القلق في عينيه وقال باكتئاب: أريد العودة إلى المنزل. قلت مفكراً لنفسي: حسناً، يمكننا إصلاح ذلك. نصحته بأن يعمل بجد ويصلي من أجل ذلك لمدة أسبوع ثم يتصل بي. بعد أسبوع بالضبط اتصل، كان لا يزال يريد العودة إلى المنزل. ونصحته ثانية بأن يصلي ويعمل جاهداً ويتصل بي بعد أسبوع. في مقابلتنا الثانية لم تتغير الأمور، كان ما يزال مصراً على العودة إلى المنزل. لم أكن لأسمح لحدوث لذلك بالحدوث، لذلك بدأت بتعليمه حول الطبيعة المقدسة لدعوته. شجعته على أن ينسى نفسه ويذهب إلى العمل، ولكن بغض النظر عن أي صيغة قدمتها له لم يغير رأيه. وأخيرا خطر في بالي أنه من الممكن أني لا أمتلك الصورة الكاملة. ثم شعرت بالإلهام كي أسأله السؤال التالي: أيها الشيخ، ما الذي تجده صعبا؟ عيناه الدامعتان اخترقت عيني ونفذت إلى قلبي: أيها الرئيس، لا أستطيع القراءة. المشورة الحكيمة والتي اعتقدت أنها مهمة بالنسبة له لم تكن ذات صلة بحاجاته. ما احتاجه من رئيس بعثته هو أن أنظر أبعد من تقييمي السريع وأن أسمح للروح بمساعدتي كي أفهم ما يدور حقا في ذهن الشيخ. احتاج أن أراه بشكل صحيح وأن أمنحه سببا للأمل. بدلا من ذلك تصرفت ككرة تدمير عملاقة. هذا الشيخ الشجاع تعلم كيف يقرأ وأصبح تلميذا نقيا ليسوع المسيح. قد فتح عيني على كلمات الرب، لأن الإنسان ينظر إلى المظهر، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. يا لها من بركة عندما يوسع روح الرب يؤرتنا. هل تتذكرون النبي إليشع الذي استيقظ ليجد جيف آرام يحاصر مدينته بخيله ومركباته؟ كان خادمه خائفاً وسأل إليشع ماذا سيفعلون ضد هؤلاء الغرباء. طلب إليشع منه عدم القلق مستخدماً الكلمات التي لا تنسى: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. لم يكن للخادم أدنى فكرة عما تحدث عنه النبي. لم يتمكن من النظر أبعد مما يرى. وعلى أي حال، رأى إليشع كتائب الملائكة تستعد للقيام بمعركة من أجل شعب النبي، وصلى إليشع للرب لكي يفتح عيني الشاب، فأبصر وإذا بالجبل مملوء خيلا ومركبات ونار حول إليشع. غالبا ما نقوم بفصل أنفسنا على الآخرين عن طريق اختلافات بما نرى. نشعر بالراحة مع هؤلاء الذين يفكرون ويتحدثون ويرتدون مثلنا ويتصرفون مثلنا، ونشعر بعدم الراحة مع هؤلاء القادمين من ظروف وخلفيات مختلفة. لكن في الحقيقة، ألم نأتي جميعا من بلدان ولغات مختلفة؟ ألا نرى جميعاً العالم من خلال القيود الهائلة لتجربة حياتنا؟ البعض يرى ويتحدث بعيون روحية مثل النبي إليشع، والبعض يرى ويتواصل عن طريق رؤية مجردة مثل تجربتي مع المبشر الأمي. نعيش في عالم يتغذى على المقارنات والانتقادات وتقصي العيوب والتصنيف. تقع علينا المسؤولية كأعضاء في الكنيسة، علينا أن ننظر إلى داخل الآخرين. هذه الصفات الإلهية لا يمكن وضعها على بنترست أو على إنستغرام. علينا أن نقبل ونحب الآخرين، ولحبهم ليس علينا اعتناق أفكارهم. بالتأكيد ولاؤنا الأعظم هو للحقيقة، لكن لا يجب أن يكون هذا حاجزاً في وجه اللطف والرقة. محبة الآخرين تتطلب التدريب المستمر لتقبل أفضل جهود يبذلها بشر. قد لا نتمكن من معرفة تجارب وقيود حياتهم أبداً بشكل كامل. النظر أبعد مما يمكن أن نرى يتطلب التركيز الواعي على المخلص. في 28 أيار من عام 2016 كان ريتشي ذو 16 عاماً مع صديقه أوستن في مزرعة العائلة في كولورادو. صعد بيو وأوستن في المركبة بتوقع عظيم ليوم حافل بالمغامرة. لم يكونا قد ابتعدا عندما واجها ظروفاً غير مستقرة، وعندها وقعت مأساة. قلبت عربة بيو رأساً على عقب فجأة. بيو كان عالقاً تحت أكثر من 180 كيلوغرام من الفولاذ. عندما وصل أوستن صديق بيو إليه، رآه يصارع من أجل البقاء حياً. كان يحاول جاهداً بكل قواه أن يسحب العربة من فوق صديقه، لم تتزحزح. صلى من أجل بيو، ثم ركض بذعر طلباً للمساعدة. وصل عاملي الطوارئ، ولكن بعد عدة ساعات فارق بيو هذه الحياة. وصل والداه المحطمي القلب بينما كان يقف في المشفى الصغير مع أعز بيو صديق لبيو والعائلة والأطباء. دخل ضابط شرطة وسلم هاتف بيو المحمول لوالدته، وعندما أمسكت الهاتف رن صوت منبه مسموع. فتحت الهاتف ورأت المنبه اليومي لبيو وقرأت بصوت مرتفع الرسالة التي وضعها ابنه المحب والمراهق المغامر لنفسه كي يقرأها كل يوم. كانت الرسالة تقول: تذكر أن تضع يسوع المسيح في مركز حياتك اليوم. تركيز بيو على فاديه لا يقلل من حزن محبيه على فقدانه، ولكنه يمنح أملاً عظيماً ومعنى لحياة بيو واختياراته. إنه يسمح لعائلته وأصدقائه بالنظر أبعد من الحزن لموته المبكر إلى الحقائق البهيجة للحياة الأخرى. يا له من شيء رائع لوالدي بيو أن يروا من خلال عيني ابنهما أكثر شيء قدره في هذه الحياة. كأعضاء الكنيسة منحنا منبهات روحية وشخصية والتي تحذرنا عندما ننظر بعيوننا البشرية فقط بعيداً عن الخلاص. إن القربان هو التذكير الأسبوعي لنا كي نركز باستمرار على يسوع المسيح، حيث يمكننا أن نتذكره باستمرار ونحظى بروحه رفيقاً لنا. ومع ذلك نتجاهل أحياناً مشاعر التذكر هذه والتنبيه، ونضرب أحياناً على زر الغفوة. عندما يكون يسوع المسيح في مركز حياتنا، سوف يفتح عيوننا على إمكانات أوسع مما يمكننا أن نفهم أنفسنا. استلمت رسالة مشوقة من أخت مؤمنة عاشت تجربة حماية. أخبرتني بأنها في محاولة منها لجعل زوجها يفهم ما تشعر به، بدأت بتسجيل قائمة إلكترونية على هاتفها بالأشياء التي قام بها أو تفوه بها وقد أزعجتها. فكرت بأنه عندما تحين الفرصة يكون لديها الإثبات مجمع ومكتوب يمكنها أن تشاركه مع زوجها، والتي تخيلت بأنه سيجعله يغير أسلوبه. وفي أحد أيام الأحد، وبينما تناولت القربان وتأملت كفارة المخلص، وجدت أن توثيق مشاعرها السلبية حول زوجها كان يبعد الروح القدس عنها، وبأنها لن تتمكن أبداً من تغيير زوجها. انطلق منبه روحي في قلبها وقال: انسيه، دعي هذا يمضي، امسحي هذه الملاحظات فهي لن تساعدك. ثم كتبت: استغرق مني فترة كبيرة كي أضغط على زر اختيار الكر، واستغرق مني وقتا أطول كي أضغط على زر المسح، ولكن عندما قمت بذلك تلاشت جميع هذه المشاعر السيئة في الفضاء، وامتلأ قلبي بالحب، الحب لزوجي وللرب. مثل شاول في الطريق إلى دمشق تغيرت رؤيتها وسقطت قشور التحريف عن عينيها. قام مخلصنا بشكل مستمر بفتح عيون العميان جسديا وروحيا. فتح عيوننا على الحقائق الإلهية بالمعنى الحرفي والمجازي، يحضرنا لنشفى من قصر النظر البشري. عندما نهير اهتماماً إلى المنبهات الروحية التي تنبهنا إلى الحاجة إلى تصحيح المسار أو إلى منظور أبدي أوسع، نحن نستلم وعد القربان بأن نحظى بروحه رفيقاً لنا. وهذا ما حصل مع جوزيف سميث وأوليفر كاودري في هيكل كيرتلاند عندما تم تعليم حقائق رائعة من قبل يسوع المسيح، الذي وعد بأن الستار سوء الحكم والقيود البشرية سوف يرفع عن عقولهم وتنفتح عيون أذهانهم. أشهد بأنه من خلال قوة يسوع المسيح نصبح قادرين على النظر روحيا أبعد مما نرى حرفيا. عندما نتذكره دائما سوف نحظى بروحه دائما معنا. عيون أذهاننا سوف تنفتح لنرى من نحبهم والغرباء في حالتهم الكاملة. عندها تبدأ الحقيقة العظيمة لخطة الخلاص ظاهرة باسم يسوع المسيح. آمين.
نعرب عن امتناننا لجوقة الهيكل المرموني للموسيقى الجميلة التي قدمتها لنا هذا الصباح. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة رئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى. بعد كلمة رئيس آيرينغ تختتم الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة أنا أؤمن بالمسيح. يقدم الصلاة الختامية الشيخ هوسيه تكشيرا من السبعين.
يا إخواني وأخواتي الأحباء، أنا أصلي متضرعا أن روح الرب سيكون معنا أثناء تكلمي اليوم. أنا قلبي مملوء بالشكر للرب، رب هذه الكنيسة، للإلهام الذي شعرنا به في الصلاة الحارة والخطب الملهمة والغناء الملائكي في هذا المؤتمر. في إبريل الماضي ألقى الرئيس توماس إس مونسون كلمة حركت القلوب في كل أنحاء العالم، وتضمن هذا قلبي. هو تكلم عن قوة كتاب مورمون وحثنا على أن ندرس ونفكر ونطبق تعاليمه. وعدنا أنه إذا كثرنا وقتا كل يوم للدراسة والتفكر وحفظنا الوصايا التي يحتوي عليها كتاب مورمون، سيكون عندنا شهادة بالغة الأهمية بحقيقته، والشهادة الناتجة عن ذلك بيسوع المسيح الحي سوف تقودنا إلى الأمان في أوقات الشدة. مثل كثير منكم، أنا سمعت كلمات النبي كصوت الرب متحدثا إلي، وكذلك مثل كثير منكم أنا قررت أن أعمل بهذه الكلمات. منذ أن كنت طفلا صغيرا وأنا أشعر بأن كتاب مورمون هو كلام الله، وأن الآب والابن ظهرا وتكلما مع جوزيف سميث، وأن رسلا من القدم جاءوا للنبي جوزيف ليستعيدوا مفاتيح الكهنوت لكنيسة الرب. بهذه الشهادة دومت على القراءة في كتاب مورمون كل يوم لمدة 50 عاما، ولذلك كان يمكن أن أفكر أن كلمات الرئيس مونسون كانت موجهة لشخص آخر. ولكن أنا شعرت مثل كثير منكم بأن تشجيع النبي ووعده لنا يدعواني إلي بذل جهد أكثر. الكثير منكم فعلوا ما فعلت، صليت بنية أقوى وتفكرت في الآيات باهتمام أكبر، وحاولت أكثر أن أخدم الرب والآخرين من أجله. النتيجة السعيدة بالنسبة لي والكثير منكم كانت ما وعد به النبي. هؤلاء الذين تلقوا نصيحته الملهمة بقلوبهم قد سمعوا صوت الروح القدس بشكل أوضح. نحن وجدنا لدينا قوة أكبر مقاومة الإغراءات، وشعرنا بإيمان أقوى بقيامة المسيح وبإنجيله وبكنيسته الحية. في وقت تزداد فيه الاضطرابات في العالم، أبعد هذا النمو في الشهادة الشك والخوف، وجاء لنا بشعور بالسلام. الاستماع لنصيحة الرئيس مونسون كان له تأثيرين آخرين علي. أولا، الروح الذي وعد به أعطاني شعورا بالتفاؤل بالنسبة لما يمكنه المستقبل حتى لو كان الاضطراب في العالم يبدو في ازدياد. وثانيا، أعطاني الرب وأعطاكم شعورا أقوى بحبه لمن هم في عسر. لقد شعرنا برغبة أقوى للذهاب لإنقاذ الآخرين. كانت هذه الرغبة مبدأ أساسيا في خدمة وتعليم الرئيس مونسون. وعد الرب النبي جوزيف وأوليفر كاور بحب الآخرين وبالشجاعة عندما كانت المهام المكلفان بها يمكن أن تبدو ساحقة. قال الرب أن الشجاعة اللازمة ستأتي من إيمانهما به كصخرتهما. أقتبس، لا تخافوا من فعل خير يا أبنائي، لأن ما تزرعونه تحصدونه أيضا. ولذلك إذا زرعتم الخير فإنكم ستحصدون خيرا لمكافأتكم. إذن لا تخافوا أيها القطيع الصغير، افعلوا الخير، وادعوا الأرض والجحيم يجتمعان ضدكم، فإن بنيتم على صخرتي لن يغلبا عليكم. إني لا أدينكم، فاذهبوا في طريقكم ولا تخطئوا، وأدوا العمل الذي أوصيتكم به بوقار. تطلعوا إلي في كل فكركم، لا تشكوا ولا تخافوا. انظروا إلى الجروح التي طعن بها جانبي، كذلك أثار المسامير في يدي ورجلي. كونوا مؤمنين واحفظوا وصاياي، فترثوا ملكوت السماء. أغلق التقبيس. قال الرب للقادة الذين دعاهم لاستعادة الكنيسة، وهو يقول لنا إننا عندما نقف على صخرته بإيمان ويتلاشى الشك والخوف منا، ستزداد رغبتنا في فعل الخير عندما نقبل دعوة الرئيس مونسون لزرع شهادة ليسوع المسيح في قلوبنا. سنكتسب القوة والرغبة والشجاعة اللازمة لكي نذهب لإنقاذ الآخرين بدون اهتمام باحتياجاتنا الخاصة. لقد رأيت هذا الإيمان وهذه الشجاعة مرات عديدة عندما واجه بعض القديسي الأيام الأخيرة محنة مخيفة. مثلا كنت في آيداهو عندما انهار سد تيتون في 5 يونيو 1976، وقع حائط مائي، الآلاف هربوا من منازلهم، دمرت الآلاف من المنازل والشركات، وبشكل أعجبي توفي أقل من 15 فردا. ما رأيته هناك وما رأيته دائما في أي وقت يقف في قديسي الأيام الأخيرة، وقفة حازمة على صخرة شهادتهم ليسوع المسيح، لأنهم ليس لديهم شك أنه يرعاهم. يصبحون بلا خوف، هم يتجاهلون محنهم الخاصة ليذهبوا للتخفيف عن الآخرين، وهم يفعلون ذلك بسبب حبهم للرب غير منتظرين مكافأة. مثلا عندما انهار سد تيتون، كان هناك زوجين من قديسي الأيام الأخيرة مسافرين، كانا على بعد أميال من منزلهما. فور سماعهم الأخبار في الإذاعة أسرعا راجعين إلى ريكسبورغ، وبدلا من الذهاب إلى منزلهما ليرى إذا كان قد دمر، ذهبا للبحث عن الأسقف. كان في مبنى كان يستخدم كمبنى للإعانة، كان يساعد في توجيه الآلاف من المتطوعين الذين كانوا يصلون بحافلات المدارس الصفراء. ذهب الزوجان إلى الأسقف وقال: لقد رجعنا لتونا، إلى أين يمكن أن نذهب لنساعد؟ أعطاهم الأسقف أسماء عائلة. أخذ هذان الزوجان يقومان بإخراج الطين والماء من منزل بعد آخر، عملوا من الفجر إلى الغروب لأيام، وأخيرا أخذ راحة ليذهبوا لرؤية ما حدث لمنزلهم الخاص بهم. كان منزل قد أودى به الفيضان ولم يبقى شيئا لتنظيفه، فعادوا سريعا إلى الأسقف وسألوا: أي الأسقف، هل عندك من نساعده؟ هذه المعجزة المكونة من الشجاعة والمحبة الصامتتين، محبة المسيح النقية، تكررت خلال أعوام في أنحاء العالم. حدثت في أيام الاضطهاد والمحن الرهيبة في عصر جوزيف سميث في ميزوري. حدثت عندما قاد بريغام يانغ خروج القديسين من نافو، ثم دعا القديسين إلى أماكن نائية في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة حتى يساعد بعضهم البعض في تكوين صهيونا للرب. إذا قرأتم في يوميات هؤلاء الرواد سترون معجزة الإيمان، وهي تبعد الشك والخوف، وستقرؤون عن قديسين يتركون اهتماماتهم الخاصة كي يساعدوا آخرين من أجل الرب قبل أن يرجعوا إلى غنمهم الخاص بهم أو حقولهم غير المحروثة. لقد شاهدت نفس هذه المعجزة قبل بضعة أيام في نطاق ما سببه الإعصار إيرما من دمار في بورتوريكو وسان توماس وفلوريدا، حيث تشارك قديسي الأيام الأخيرة مع كنائس أخرى ومجموعات من المنظمات المحلية ومؤسسات قومية للبدء في الجهود التنظيفية. مثل أصدقائي في ريكسبورغ، كان هناك زوجان في فلوريدا من غير أعضاء الكنيسة متمركزة اهتمامهم على مساعدة المجتمع أكثر من العمل في ملكهم الخاص بهم. وعندما عرض عليهم بعض من جيرانهم من قديسي الأيام الأخيرة المساعدة في شجرتين كانتا تستدام ممر عربتهما، شرح الزوجان أن شعورهما كان قد طغى عليهما، مؤمنين بأن الرب سوف سيوفر لهم المساعدة التي يحتاجون إليها في منزلهم الخاص بهم. ثم حكى لنا الزوج أنه قبل أن يصل أعضاء كنيسة ويعرضون المساعدة، كان الزوجان يصليان وجاءتهم الإجابة إن المساعدة ستأتي. أتت المساعدة من خلال ساعات من هذا التأكيد. لقد سمعت أن بعضهم بدأ يطلق يا قديسي أيام الأخيرة الذين كانوا يرتدون قمصان الصفراء بشعار الأيدي المساعدة الملائكة الصفر. واحدة من قديسين أيام الأخيرة أخذت عربتها لخدمة السيارات، والرجل الذي كان يؤدي لها الخدمة وصف لها التجربة الروحية التي مر بها عندما أزال الناس المرتدين قمصان صفراء من فناء، ثم قال أنهم غنوا له أغنية عن كوننا أبناء الله. سيدة أخرى مقيمة في فلوريدا وهي أيضا ليس من نفس عقيدتي نقصت بالمثل أن بعض قديسين الأيام الأخيرة جاءوا لمنزلها عندما كانت تعمل في فناء المدمر، وكانت تشعر بعدم قدرتها على التحمل بالحرارة الزائدة، كادت أن تبكي. خلق المتطوعين حسب كلام معجزة حقيقية، إنهم خدموا ليس فقط بمثابرة ولكن أيضا بضحك وابتسامات ولم يقبلوا أي مكافأة. شاهدت هذه المثابرة وهذا الضحك عندما تقابلت في وقت متأخر من يوم السبت مع مجموعة قديسية أيام الأخيرة بفلوريدا. أوقف المتطوعون أعمال التنظيف لمدة تسمح لي بالتسليم على بعض الأيدي. قالوا أن 90 عضوا من وتر الكنيسة الذين ينتسبون إليه في جورجيا كانوا قد وضعوا خطة للانضمام إلى فريق المساعدة بفلوريدا، وذلك فقط في الليلة السابقة. تركوا جورجيا الساعة 4 صباحا وقادوا السيارات لساعات وعملوا اليوم كله حتى الليل، وخططوا أن يعملوا ثانية في اليوم التالي. وصفوا كل ذلك بابتسامة وروح الفكاهة الجميلة. نوع الضغط الوحيد الذي استشعرته هو أنهم كانوا يريدون يتوقفوا عن سماع الشكر لهم حتى يستطيعوا أن يعودوا إلى عملهم. رئيس الوتد كان قد شغل المنشار الجنزيري مجدداً، وكان يقطع شجرة ساقطة، والأسقف كان يحرك أطراف الشجر عندما ركبنا سيارتنا لنذهب إلى الفريق الإنقاذ التالي. عندما تحركنا بالسيارة تاركين موقعنا آخر، قال أنا لست عضواً في كنيستكم، أنا لا أستطيع أن أصدق ما فعلتم لنا، بارككم الله. المتطوع من القديسين الأيام الأخيرة الواقف بجنبه ابتسم وهز كتفي كأنه لم يكن يستحق إلى مديح. في أثناء ما كان المتطوعون من جورجيا كان قد جاءوا لمساعدة هذا الرجل الذي لم يصدق ما حدث. كان هناك المئات من قديسي أيام الأخيرة من هذا المكان في فلوريدا المدمر بشدة، قد سافروا مئات الأميال إلى منطقة أخرى في فلوريدا، قد سمعوا أن الناس فيها قد أصابهم دمار أكبر. في هذا اليوم تذكرت وفهمت أكثر كلمات النبوية للنبي جوزيف سميث. أقتبس: الرجل المليء بحب الله لا يكتفي بمباركة عائلته فقط، وإنما يمتد إلى العالم كله ملتهفا أن يبارك البشرية بأكملها. أغلق التبقيب. نحن نرى هذا النوع من الحب في حياة القديسية أيام الأخيرة في كل مكان. في كل مرة يوجد حادث مأساوي في أي مكان في العالم، يتبرع ويتطوع قديسي الأيام الأخيرة لجهود الكنيسة الإنسانية. قليلا ما يكون هناك حاجة إلى دعوة. حقيقة أنه في بعض المواقف يتوجب علينا نطلب من المتطوعين أن يؤجلوا السفر إلى مواقع الإعانة حتى يكون هؤلاء الذين يديرون العمل على استعداد لاستقبالهم. هذه الرغبة في مباركة الآخرين هي ثمرة الناس اكتسبوا شهادة يسوع المسيح وإنجيله وكنيسته المستعادة ورسله. هذا هو السبب أن شعب الرب لا يشك ولا يخاف. هذا هو السبب أن المبشرين يتطوعون للخدمة في كل ركن من العالم. هذا هو السبب أن الأبوين يصلين مع أبنائهما للآخرين. هذا هو السبب أن القادة يحثون الشباب على أن يقبلوا طلب الرئيس موسون بأن يغرقوا أنفسهم في دراسة كتاب مورمون. الثمار لا تأتي بحث القادة، وإنما بتصرف الشباب النابع من الإيمان. هذا الإيمان حين يتحول إلى فعل، وهو ما يتطلب تضحية إيثارية، يحدث التغيير في القلب الذي يتيح لهم الشعور بحب الله. ولكن قلوبنا تبقى على تغييرها فقط مع استمرارنا في اتباع نصائح النبي. إذا توقفنا عن المحاولة بعد دفعة جهد واحدة سيضعف التغيير. قد يصل الأيام الأخيرة المخلصين نمو إيمانهم بالرب يسوع المسيح وبكتاب مورمون ككلمة الله وباستعادة مفاتيح الكهنوت في كنيسة المسيح الحقيقية. هذه الشهادة المتزايدة أعطتنا شجاعة أكبر واهتماما أكثر بالآخرين من أبناء الله. ولكن التحديات والفرص المستقبلية ستتطلب المزيد. نحن لا يمكن أن نتنبأ بالتفاصيل، ولكننا نرى الصورة الكبيرة. نحن نعرف أنه في الأيام الأخيرة سيكون العالم في اضطراب. نحن نعرف أنه في وسط أي محن آتية سيقود الرب قديسي الأيام الأخيرة المخلصين إلى أن يأخذوا إنجيل يسوع المسيح إلى كل أمة، قوم، لسان وشعب. ونحن نعرف أن تلميذ الرب الحقيقي سيكون مستحقا ومعدا لاستقباله عندما يأتي مرة أخرى. لا نحتاج أن نخاف. لذلك بقدر ما نمينا الإيمان والشجاعة في قلوبنا بالفعل، فالرب يتوقع منا أكثر من ذلك. من الأجيال التي تتبعنا هم سيحتاجون أن يكونوا أقوى وأشجع، لأنهم سيفعلون أشياء أكبر وأصعب مما فعلنا، وسيواجهنا معارضة متزايدة من عدو أرواحنا. الطريق إلى التفاؤل ونحن ماضون إلى الأمام قد أعطانا الرب إياه. تطلعوا إلي في كل فكركم، لا تشكوا ولا تخافوا. الرئيس مونسون شرح لنا كيف نفعل ذلك. نحن يجب أن نتفكر ونطبق ما في كتاب مورمون وكلام الأنبياء. نصلي دائما، نكون مؤمنين، نخدم الرب بكل قلبنا وقدرتنا وعقلنا وقوتنا. نحن يجب أن نصلي بكل طاقة في قلوبنا للمحبة، حب المسيح النقي. وفوق كل ذلك يجب أن نكون متسقين ومستديمين في اتباع نصيحة نبينا. عندما يكون الطريق صعبا يمكن أن نعتمد على وعد الرب، الوعد الذي ذكرنا به الرئيس مونسون كثيرا عندما استشهد بكلمات المخلص هذه: أما الذين يقبلونكم فهناك أكون أنا أيضا، لأني سأذهب أمام وجوهكم وسأكون على يمينكم ويساركم، ويكون روحي في قلوبكم ويحيط بكم ملائكتي لكي يسندوكم. أنا أشهد بأن الرب يمضي أمام وجوهكم أينما كنتم تقضون مهامه. أحيانا ستكون الملاك الذي يسند الآخرين، أحيانا ستكون الشخص المحاط بالملائكة ليسندونه، ولكن دائما ستكون عندك روحه في قلبك كما وعدت في كل اجتماع للقربان. يجب فقط أن تحفظ وصاياه. أفضل الأيام لملكوت الله على الأرض آتية. المعارضة ستقوي إيماننا بالمسيح كما هي تفعل منذ أيام جوزيف سميث. الإيمان يغلب الخوف دائما. الوقوف معا ينتج عنه الاتحاد، وصلواتكم للمحتاجين يسمعها إله محب ويجيبها. هؤلاء هو لا ينعس ولا ينام. أنا أشهد أن الله الأب حي، وأنه يريدكم أن ترجعوا إلى موطنكم عنده. هذه هي كنيسة السيد يسوع المسيح الحقيقية، وهو يعرفكم ويحبكم ويرعاكم. هو كفر عن خطاياكم وخطايا جميع أبناء الأب السماوي. اتباعه في حياتكم في خدمتكم للآخرين هو الطريق الوحيد للحياة الأبدية. بهذا أشهد وأترك معكم بركتي وحبي باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
أبونا السماوي الحبيب، نشكرك لإنجيل يسوع المسيح. نشكرك يا أبونا للحياة في العالم، ونشكرك على يوم السبت، ونشكرك على خيرة أعضاء الكنيسة. نصلي يا أبونا أن تباركنا بقدر أكثر لنكون محتنين للبشر الباقي، وأن نكون رغبة أكبر لندع ندور على أجدادنا ونأخذ أسمائهم للحياة، وبيكون رغبتنا أكبر ليشارك إنجيل مع الآخرين حتى نساعد الآخرين أن يوجد النور، وحتى نحن نوجد هذا نفس النور بيوم السبت. ونطلب منك أن تبارك نبينا باسم يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 187th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.